عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة هند الضاوي وعبد الله حميد، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
استسلام المسلحين في ريف درعا للجيش السوري.
الأمم المتحدة تأمل في استئناف المفاوضات اليمنية، والتحالف يشترط انسحاب الحوثيين.
حفتر يعلن تحرير مدينة درنا بالكامل من سيطرة الإرهابيين.
والبداية من سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن بلدتي داعل والغارية الشرقية بريف درعا انضمت للمصالحات التي يعقدها الجيش السوري مع المسلحين.
وأضافت سانا أن المسلحين في البلدتين استسلموا للجيش السوري وسلموا أسلحتهم بالكامل، كما دخل الجيش السوري بلدات الكركة الشرقي والغارية الغربية في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة درعا.
وينضم إلينا من سوريا الدكتور علاء الأصفري، الخبير العسكري والسياسي. بعد تحية سيدي، ما هي مستجدات الأوضاع في درعا، وهل ما زالت المعارك مستمرة؟
طبعا هناك المعارك مستمرة، وبالتوازي معها هناك جهود كبيرة لمصالحة في تلك المنطقة. كل 48 ساعة يعطي الجيش العربي السوري مهلة حوالي 8 ساعات لتسوية أوضاع ومصالحات في ريف درعا الشرقي. تم تحريره بشكل كامل من الإرهابيين. المشكلة تكمن بأن هناك 21 أو 22 فصيل مقاتل إرهابي في درعا. جبهة النصرة دائما تصر على أن تقاتل حتى النهاية. كثير من البلدات الآن تعمل تسوية وتدخل في مصالحة مع الجيش. البارحة شهدنا يوم الجمعة حقيقة مسيرات مؤيدة للجيش العربي السوري وللسيد الرئيس بشار الأسد في أكثر من 6 قرى كبيرة في درعا، تريد أن تسلم، تريد أن تتصالح، تريد أن ترجع إلى حضن الوطن. ودائما مجموعة من الإرهابيين مثل جبهة النصرة وغيرها يرفضون ذلك، وبالتالي تمشي العمليات العسكرية، ولكن بالتوازي معها إعطاء مزيد من الفرص لموضوع تسوية في تلك المنطقة. الكل عارف بدرعا، سواء كان هناك إرهابيين أو مسلحين أو حتى مدنيين، بأنه لابد من دخول الجيش العربي السوري إلى كل شبر في تلك المنطقة وفي تلك المحافظة. كانوا سابقا يقولون أن الولايات المتحدة تضع خط أحمر على الدولة السورية وعلى الحليف الروسي، ولكن الآن اكتشفوا كلهم بأنها كانت مجرد أوهام، وبأن الجيش العربي السوري سوف يدخل إلى كل شبر في تلك المحافظة. انهيارات المجموعات الإرهابية كان مفاجئ. كلنا كنا نعتقد بأنه سوف يحدث مقاومة لا تقل عن شهر، ولكن خلال أيام وخلال ساعات تسقط قرى بأكملها. تصوري أول البارحة خلال 6 ساعات تم تحرير 55 قرية في جنوب شرق درعا، وبالتالي الآن الوصول إلى معبر نصيب قريب جدا جدا خلال الساعات المقبلة، وبالتالي خط دمشق الأردن سوف يكون مفتوحا خلال ساعات، وبإذن الله خلال أيام سوف يعاد تفعيله لتنشيط الحركة التجارية بيننا وبين الأردن مرة ثانية.
هل خيار وقف إطلاق النار مطروح حاليا في الجنوب السوري؟
نعم، الخيار مفتوح دائما بالنسبة للتسوية. يعني كل قرية وكل زاوية وكل ضيعة تقول بأننا نريد المصالحة، يقف الجيش على أعتابها، توقف إطلاق النار، يوقف أي نوع من القصف، يوقف أي شيء تمهيدا للمصالحة. كثير من المصالحات والتسويات التي وعد بها الجيش العربي السوري البارحة يتم الآن إنجازها. كثير من الوجهاء في تلك المناطق قد سارت على الإرهابيين في تلك المناطق، وبالتالي فورا عن انخراط في عملية تسوية مع الجيش العربي السوري. دائما كان هناك مفهوم ملتبس على الناس، مناطق خفض التوتر في سوريا كانت مؤقتة، الهدف منها تبريد النفوس وثم تسليمها للجيش العربي السوري وتسوية أوضاع من يريد. أما الأمريكان والإسرائيليين وغيرهم وحتى الأردن وحتى كثير من الناس الذين فكروا بأنها منطقة تقسيم وبالتالي سوف تقسم سوريا، التجربة في الغوطة الشرقية تلتها الآن التجربة في المنطقة الجنوبية في سوريا تثبت بأن سوريا سوف ترجع جغرافيا إلى حضن الدولة كاملة، ثم فيما بعد الانخراط في عملية تسويات سياسية تليق بهذا البلد.
نتحول بكم إلى الشأن اليمني، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أمس الجمعة ترحيبه بأي اتفاق سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، لكنه شدد مجددا على الانسحاب الكامل لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها منذ 2014.
وجاء بيان التحالف بعد أن عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن أمله في عودة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء القتال في مدينة الحديدة التي يمثل ميناؤها شريان حياة للبلاد. وينضم إلينا من اليمن عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي. سيد البخيتي، بعد التحية، وفق أي شروط يمكن أن يجلس أنصار الله مجددا إلى طاولة المفاوضات؟
لا ينبغي أن يكون هناك أي شروط مسبقة لأي طرف من الأطراف للعودة إلى الحوار، لأن الحوار هو ضرورة في أي مرحلة من المراحل، وخصوصا في هذه المرحلة التي تسفك فيها الكثير من الدماء سواء من اليمن أو من الإقليم. ولكن طبعا لا بد أن يكون الحوار على أسس صحيحة، فينبغي أن يكون الحوار بين طرفي الصراع. ولكن المشكلة أن السعودية وحتى الآن لا زالت تنكر كونها طرفا في الصراع، ونحن نتساءل كيف يمكن التوصل إلى حل صراع بينما أحد أطراف الرئيسيين والذي أعلن الحرب والذي بدأ بالعدوان لا زال يصر أنه ليس طرفا في الصراع. أضف إلى ذلك أن بالنسبة للحوار الداخلي بين المكونات السياسية اليمنية، ينبغي أن يكون حوارا يمنيا يمنيا، وأن تتاح الفرصة لليمنيين من أجل أن يحددوا حاضرهم ومستقبلهم. لذلك نحن نقول أنه بضرورة عودة المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق على تشكيل سلطة موحدة تجمع كل اليمنيين، أي اختيار رئيس توافدي جديد مقبول من جميع الأطراف، وحكومة وحدة وطنية تستوعب الجميع. إذا لابد أن يكون هناك مساراً للحوار، مسار بين المكونات السياسية اليمنية من أجل توصل سلطة موحدة، ومسار آخر بين طرفي الصراع من أجل التوصل لوقف الحرب.
برأيك هل سيقبل أنصار الله بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة مقابل وقف الحرب؟
طبعا ما تطالب به دول العدوان هي مطالب تعجيزية كالانسحاب من الحديدة وأيضا تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة لم تطلب منا في أي وقت من الأوقات تسليم إدارة الميناء لها، لأن هذا خارج صلاحياتها. وقد أكد ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة. ولكن هناك اتهامات بأنه يتم تهريب السلاح من الميناء، لذلك يتخذون حجة تعطيل الميناء ومنع دخول الملاحة إليه، وهذا له آثار كارثية على السكان. لذلك نحن من باب سد الذرائع قلنا لا مشكلة لدينا بأن يكون هناك رقابة من الأمم المتحدة على الملاحة في ميناء الحديدة، وهي مجرد رقابة، وهناك فرق بين قضية الإدارة وبين الرقابة، وهذا الشيء يعرفه الجميع. والحديث الآن والمباحثات تدور حول هذا الموضوع، ولم يطرح المبعوث الأممي قضية تسليم إدارة الميناء.
في ليبيا، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تحرير مدينة درنا من الجماعات المتطرفة والإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا.
وأكد حفتر رفضه أن تتحول ثروات ليبيا إلى مصادر تمويل للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن العالم يمنع الجيش من التسلح ويغض الطرف عن تلقي الإرهابيين السلاح.
وجاءت هذه التطورات المهمة بعد نحو شهرين من إطلاق الجيش الليبي عملية عسكرية شاملة ضد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنا الإرهابية. انضم إلينا من ليبيا الباحث السياسي فرج زيدان. بعد التحية سيد الكريم، كيف سيضمن الجيش الليبي يعني عدم عودة الجماعات الإرهابية إلى درنا مرة أخرى؟
طبعا القوات المسلحة عقب إعلان تحرير مدينة درنا الآن بدأت في تفعيل قدرة الأجهزة الأمنية والداخلية على كما قلنا الضمان عودة تلك المجاميع أو العناصر الإرهابية إلى مدينة درنا. تدرك أن الحرب على الإرهاب هي حرب طويلة الأمد، يعني قد تحسم المعركة عسكريا مع الإرهاب لكن أمنيا ستستمر، لأنك أنت تدرك من خلال استراتيجية تلك المجاميع الإرهابية لمختلف دول العالم، ومن ثم الدور القادم هو دور الأجهزة الأمنية. يبدو أن القيادة العامة للقوات المسلحة مصرة على تفعيل مديرية أمن درنا تحديدا وإعطائها صلاحيات كبيرة جدا وتقديم الدعم اللوجستي وبالتعاون التعاون مع الحكومة المؤقتة الشرعية في شرق البلاد.
إذن ما هي الوجهة القادمة للجيش الليبي في عملياته ضد الإرهابيين؟
نعم، أنا في تقديري بأن القوات المسلحة وعبر القيادة العامة قالت بأننا أي مكان تيجي تلك المجاميع الإرهابية من تنظيم داعش والقاعدة وبالإضافة إلى ذلك ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي، كل مكان في هذه المجموعات الإرهابية في ليبيا ستقوم القوات المسلحة بالوصول إليه. وبعد هذه العمليات العسكرية خصوصا التي تمت في شرق ليبيا وبعد محاصرة تلك التنظيمات والقضاء على أعداد كبيرة منها، يبدو أنها اضطرت للهروب باتجاه جنوب ليبيا وباتجاه غرب ليبيا، ومن ثم القوات المسلحة تفتح جبهتين متوازيتين باتجاه هذه المجموعات سواء في جنوب البلاد وفي غرب البلاد. وإن كنا نرى بأن القوات المسلحة ستركز على جنوب البلاد أكثر باعتبار أن هناك تحالفا كبيرا الآن يتم رسمه في جنوب البلاد بين تنظيم القاعدة عبر مسمياته المختلفة المحلية مع قوى المعارضة لمنطقة سواءً المعارضة التشادية أو المعارضة السودانية وكذلك المعارضة النيجيرية والتشادية.
سيد فرج، يعني هنا السؤال، كيف سيواجه الجيش الليبي النواة الإيطالية إقامة نقطة ارتكاز عسكرية في الجنوب لضبط الهجرة؟
القوات المسلحة ستقوم بخطوة استباقية على سابقة على إنشاء مثل هذا الوجود العسكري. تدرك بأن إيطاليا لديها أطماع جيوسياسية في الشمال الغربي للبلاد وفي الجنوب الغربي، هي أنشأت قواعد عسكرية في مصراتها في الشمال الغربي للبلاد وفي طرابلس، تحاول الآن ومن خلال صراعها مع فرنسا إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الغربي تحديدا من ليبيا، خاصة بعد الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد الأوروبي وحتى حلف الناتو والتي تقول بأن الحدود الجنوبية لأوروبا لا تبدأ فقط من جنوب إيطاليا وإنما تبدأ من الحدود الجنوبية لليبيا. هم يتكلمون عن الممر الغربي للهجرة غير الشرعية وليس الممر الشرقي الذي يتم عبر تركيا وبحر إيجا. ولذلك الآن يبدو أن إيطاليا خاصة بعد فشل عملية صوفيا البحرية وبعد فشل التفاهمات والاتفاقات التي تمت بين روما وبين النيجر، الآن يبدو أنهم يريدون كما قلنا الاقتراب من الحدود الجنوبية الغربية لليبيا لإقامة سد للمهاجرين. هذه المسألة ستكون على حساب الدولة الليبية وعلى حساب أمنها القومي وعلى حساب أمنها الديموغرافي.
أعلنت الخارجية المصرية رفض حكومة مصر إقامة معسكرة إيواء للمهاجرين على أراضيها.
قال المتحدث الرسمي باسم الوزراء أحمد أبو زيد في حديث لوكالة فرانس بريس إن الموقف المصري فيما يتعلق بقضية اللاجئين والمهاجرين يتسق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل في هذا الموضوع.
نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مقتل أو أسر أي من مقاتليه في اليمن في المعارك ضد القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي المدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية.
وقال نصر الله إن التحالف السعودي جلب مرتزقة من كل أنحاء العالم وزج بآليات عسكرية ضخمة في معركة الحديدة غرب اليمن.
سلم سفير المغربي لدى الجمهورية كوبا بوغالب العطار أوراق اعتماده للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانييل.
جاء ذلك بعد قاطعة دبلوماسية بين الرباط وهافانا استمر 38 عاما جراء اعتراف زعيم كوبا السابق فيدل كاسترو بجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء الغربية. وتعد كوبا إحدى الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو من طرف واحد ولا تعترف بها الأمم المتحدة.
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى محاسبة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي واتهمه بزعزعة أمن دول الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
وقال إن ما أسماه دعم إيران للحوثيين لا يسمح فقط بالهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بل يخاطر أيضا بزيادة الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن.
أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني عن انتهاء الهدنة مع حركة طالبان واستئناف الأجهزة الأمنية عملياتها ضد مسلحي الحركة.
ونقلت قناة تولو نيوز الأفغانية عن الرئيس الأفغاني قوله إن كثيرين من أعضاء حركة طالبان يريدون السلام، مشيرا إلى أن الحركة تعبت من الحرب.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
استسلام المسلحين في ريف درعا للجيش السوري.
الأمم المتحدة تأمل في استئناف المفاوضات اليمنية والتحالف يشترط انسحاب الحوثيين.
حفتر يعلن تحرير مدينة درنا بالكامل من سيطرة الإرهابي.
والآن نذهب للزميلة نوران عطلة ووقفة مع النشرة الاقتصادية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الاقتصادية من عالم سبوتنيك، حيث ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من الخام على الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب. وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5%. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، ونشر موقع إكسيوس الأمريكي خبراً نقل فيه عن مسؤولين لم يسمهم شاركوا في مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير يرغب في الانسحاب من المنظمة في خطوة قد يكون لها تأثيرات كارثية على التجارة العالمية. أعربت الحكومة الجزائرية عن انزعاجها من تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية للملف الاقتصادي بين البلدين وتركيزها على الجانبين السياسي والأمني. وطالبت الحكومة الجزائرية واشنطن بتوسيع فرص التعاون في الجانب الاقتصادي، معربة عن استيائها من عدم تجسيد اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة رغم الفرص المتاحة وتبادل زيارات ولقاءات رجال الأعمال في البلدين. وترى الجزائر أن الولايات المتحدة ليست جادة في موضوع الشراكة الاقتصادية مقابل انشغالها فقط بالملفات الأمنية. وقعت شركتا سولانغاز الجزائرية وماشين أومبو الروسية اتفاقية لإنشاء مشروع محطة طاقة تعمل بالفحم بسعة 600 ميجا وات في السودان، وتشمل الاتفاقية أيضا إنجاز المعدات الملحقة بالمحطة الفحمية مثل محطة خاصة بتحلية مياه البحر بسعة 50,000 متر مكعب. وذكر مجمع سولانغاز الحكومي في بيان أن فرعها المسمى الشركة الجزائرية لهندسة الكهرباء والغاز COG هو الذي تولى الشراكة مع الروس. قال صندوق النقد الدولي إنه وافق لمصر على شريحة الرابعة قيمتها 2 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8 مليارات دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة 3 سنوات. وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.
نعود مرة أخرى لنوران عطلة وجولة من الأخبار الرياضية وأخبار كأس العالم.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في الفقرة الرياضية من عالم سبوتنيك، حيث تقام اليوم السبت مباراتين ناريتين في افتتاح مباريات دور 16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث يواجه منتخب ديوك فرنسا ليونيل ميسي ورفاقه منتخب الأرجنتين في مباراة مقامة في قازان. يسعى منتخب فرنسا لاستعادة بريقه وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد صعود متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة، لكن منتخب فرنسا قدم عروضا متواضعة، بينما صعد منتخب الأرجنتين كوصيف للمجموعة الرابعة ونجح في استعادة ثقة جماهيره بعد العرض القوي والفوز الثمين الذي تحقق على نيجيريا. وفي المباراة الثانية يواجه منتخب السيليستي أوروغواي كريستيانو رونالدو ورفاقه في منتخب البرتغال في لقاء مقام في سوتشي. وتأهلت البرتغال كثانية في المجموعة الثانية خلف إسبانيا، بينما تصدرت الأوروغواي المجموعة الأولى بعد فوزها في مبارياتها الثلاثة وحافظت على نظافة شباكها. يعول المنتخب الأمريكي الجنوبي على مدافع أتلتيكو مدريد دييغو غادن لوقف نجم أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو زميله في ريال مدريد، والذي سجل 4 أهداف حتى الآن في البطولة. يشهد دور 16 من مونديال روسيا تطبيق قاعدة جديدة لم يشهدها كأس العالم من قبل، وهي التبديل الرابع خلال المباريات التي تمتد للوقت الإضافي. سيكون ذلك حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية. تجدر الإشارة إلى أن التبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في مونديال روسيا، بعد إعلان الفيفا السماح بتطبيق التبديل الرابع بعد اجتماع مجلس التنفيذي الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا يومي 15 و16 من مارس آذار الماضي. قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إن المهاجم رومالو لوكاكو مستعد تماما من الناحية البدنية لمواجهة اليابان من دور 16 بكأس العالم بعد تعرضه لإصابة بالكاحل أمام تونس. وأبلغ الصحفيين بعد يوم من إراحة مهاجم مانشستر يونايتد بجانب 8 لاعبين آخرين بعد الفوز 1-0 على إنجلترا أنه جاهز تماما، ودفع هذا الفوز بلجيكا للتنافس في نصف أصعب من القرعة مقارنة بإنجلترا قد يواجه البرازيل في دور الثمانية. لكن مارتينيز قال إن الفوز بتشكيلة أغلبها من البدلاء على إنجلترا منح فريقه الثقة. أعرب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خوسيه بيركرمان عن قلقه الشديد من الإصابة التي تعرض لها لاعبه خميس رودريغيز في المباراة التي جمعت منتخب كولومبيا بالمنتخب السنغالي. كما تحدث بيركرمان عن الدور القادم في البطولة وقال إن هذا المونديال متكافئ ومتوازن جدا. يذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل للدور الثاني بتصدره للمجموعة الثامنة وسيلاقي المنتخب الإنجليزي. وللحديث عن مباريات اليوم ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي أحمد سامي. بداية أستاذ أحمد، يعني فرنسا تلاقي الأرجنتين وكلاهما لم يؤدي أفضل ما لديه في المونديال، إذن كيف ترى هذا اللقاء؟
مباراة فرنسا والأرجنتين هتكون مواجهة قوية جدا للعيار الثقيل بين فريقين حصلوا على لقب بطولة العالم قبل كده. منتخب الأرجنتين قدم أداء متواضع وصعد بشق الأنفس لدور 16. منتخب فرنسا رغم احتوائه على العديد من الأسماء الشابة المتميزة بس في نفس الوقت ما قدمش المستوى اللي ليه بفريق المفروض انه داخل ينافس على بطولة العالم. انا شايف ان المواجهة تكون صعبة، وشايف ان الفريق اللي هيعدي من الفريقين دول بشكل كبير جدا ممكن يبلغ المباراة النهائية.
هل بمقدور الأوروغواي ان تواصل انتصاراتها في كأس العالم عندما تلاقي البرتغال اليوم، ام سيكون لرونالدو ورفاقه كلمة اخرى؟
منتخب البرتغال كان بيقدم اداء قوي جدا في المجموعة. كريستيانو رونالدو لم يتوقف عن تسجيل أهداف مباراة تلو الأخرى. أنا شايف أنه هو بيقدم مستوى مشابه للي شفناه في البرتغال بطلة اليورو. منتخب الأوروغواي كان بيكسب على قد المكسب بس، يعني تغلب على منتخب مصر بهدف نظيف، تغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف، فيما عدا مباراة روسيا طبعا اللي سجل فيها أكثر من هدف، بس كان يعني بيقدم مستوى على قد المكسب بس. فأنا برضو شايف أن مباراة خارج التوقعات، ممكن البرتغال تكمل مستواها اللي ظهرت بيه، المستوى القوي اللي قدمته، تعادل قوي في المباراة الأولى وبعد كده انتصارات. شايف أن الأوروغواي ممكن تكون ند قوي، بس أنا أعتقد أن الكفة ترجع في منتخب البرتغال. كان مستوى متماسك وكان الأداء فيها أقوى، وما كانش بيعتمد على رونالدو فقط، وإن كان هو في النهاية اسمه بيتصدر قائمة الهدافين.
أستاذ أحمد، كيف ترى تطبيق التبديل الرابع في المباريات التي تصل إلى وقت إضافي؟
شاهدنا من قبل تقنية الفيديو ميلادها وبدايتها في البطولة، وشفنا لغاية دلوقتي عدة مكاسب للتقنية الجديدة. أعتقد أن إجراء التبديل الرابع في الأوقات الإضافية هيكون تسهيل كبير جدا للمنتخبات أنها تقدر تعتمد على عناصر إضافية في حالة وصول المباراة للأشواط الإضافية، وشايف أنها يعني هتحرز تقدم كبير جدا في البطولة وهتخلي الفرق تقدم بشكل أحسن من البداية.
أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالأمس تعاقده مع الكوري الجنوبي كي سونغ يونغ لاعب وسط سوانزي سيتي السابق لمدة عامين. وانضم قائد المنتخب الكوري والذي ودع بطولة كأس العالم بروسيا والذي غاب عن الفوز التاريخي على ألمانيا يوم الأربعاء الماضي إلى سوانزي في 2012، وسجل 12 هدفا في أكثر من 160 مباراة مع النادي الويلزي. أنقذت كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا نقطة لخسارة المباراة في المجموعة الثانية قبل أن تستفيق وتحقق الفوز 2-6 و7-6 و6-4 على الألمانية أنجلا كيربر في مباراة مثيرة بالدور قبل النهائي لبطولة أسبورن للتنس. وتلاقي لاعبة الدنماركية المصنفة الأولى مع أريانا سابيلانكا في النهائي بعدما واصلت لاعبة روسيا البيضاء البالغة من العمر 20 عاما تألقها لتفوز على البطل السابق الدقة أجنشكا رادافانسكا 6-3 و6-1 و6-3 في مباراة الدوري قبل النهائي الأخرى. وفي وقت سابق سيطرت سابالينكا التي صعقت بليسكوفا في دور الثمانية على المباراة من البداية بطريقة لعبها الهجومية. وفي منافسات الرجال أنهى ميشا زفيريف مسيرة ميخائيل كاكوشكين التي شملت فوز اللاعب كازاخستان على كايل أدموند وديفيد فيرير بعدما تغلب اللاعب الألماني على منافسي البالغ من العمر 30 عاما بنتيجة 7-6 و6-4. سيتقابل زفيريف مع لوكاس لاتسكو في النهائي بعدما فاز اللاعب السلوفاكي 6-3 و6-4 على الإيطالي ماركو تشيكينياتو في مباراة قبل النهائي الثانية.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك.
انضمت واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية ومدينة قلهت التاريخية في سلطنة عمان لقائمة التراث العالمي خلال الاجتماع 42 للجنة التراث العالمي المنعقد حاليا في البحرين. كما انضم موقع تملش أونغا في كينيا إلى القائمة ذاتها ليكون بذلك ثالث موقع تختاره اللجنة من بين الترشيحات المعروضة عليها حاليا بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
كشفت عمليات التنقيب التي يقوم بها علماء الآثار من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي في جزيرة مروحة عن أقدم قرية معروفة في الإمارات تعود إلى العصر الحجري الحديث ما يقرب من 8000 عام مضت، وذلك بعد اختبارات جديدة بالكربون المشع أجريت على مباني القرية. وبحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تتميز بيوت القرية التي تضم حوالي 10 بيوت بوجود عدة غرف ومساحات خارجية لتربية حيوانات وأخرى لإعداد الطعام، وهي بحالة جيدة.
كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة ما وصفته بأنه تفاصيل وأسرار أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم، والذي سيكون تابعا لشركة مايكروسوفت الأمريكية. وقال موقع The Verge التقني المتخصص إن رسائل بريد إلكتروني تم تسريبها لأقوى نسخة من حاسب سيرفيس بوك تسعى لأن تنتجها مايكروسوفت خلال الفترة المقبلة. أشارت إلى أن هذا الحاسب يمكن أن يشكل خطرا على كافة الشركات المنافسة، خاصة أن سيرفيس بوك سيكون جهازا مزدوجا جديدا يجمع بين الحاسب المحمول والهاتف المحمول.
انطلق إنسان آلي مستوحى من أعمال الخيال العلمي ومصمم لمساعدة رواد الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية ليصبح أول رفيق شخصي يمتلك ذكاء صناعيا في الفضاء. الريبورت الذي يحمل اسم سايمون اختصارا لعبارة رفيق الطاقم التفاعلي المتحرك بحجم كرة السلة تقريبا، ويتحدث الإنجليزية، وسيساعد رائد الفضاء الألماني ألكساندر غريست على إجراء تجارب في محطة الفضاء الدولية.
الكثير من محبي السينما مولعون بمشاهدة أفلام الرعب وأفلام الأكشن، ما جعل هذه النوعية من الأفلام تحظى باهتمام منتجي هوليود، حيث من المتوقع أن تسيطر أفلام الرعب والأكشن على الساحة السينمائية الأمريكية للعام الثاني على التوالي. المزيد في التقرير التالي.
يهوى الكثير من المشاهدين دخول أفلام الرعب ويفضلونها على غيرها من الأفلام، ولكل عشاق هذا النوع من الأفلام نعرض لكم مجموعة منها، وهي التي ستعرض خلال شهر أغسطس في صالات السينما الأمريكية. فيلم الأكشن والخيال العلمي The Meg من بطولة روبي روز وجيسون ستاثم وراين ويلسون وروبرت تايلور وجيسيكا ماكنامي، ومن المقرر عرضه في صالات السينما الأمريكية في 10 أغسطس. تدور قصة الفيلم قبل 5 سنوات، حيث واجه الغطاس والكابتن البحري جوناس تايلور خطرا غير معروف في الأعماق غير المكتشفة في خندق ماريانا، الذي أجبره على إجهاض مهمته والتخلي عن نصف طاقمه. ومن ثم يتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، مما يعيد مخاوفه من أن يكون أكبر مفترس بحري موجودا على قيد الحياة.
You're gonna offer me money. I'll still say no. You're going to appeal to my better nature. And I'm going to say no.
فيلم The Slender Man من بطولة خافير بوتيت وجوي كينغ وآنيس باسو وجوليا تيلس وجاز سكينلر وكيفين تشابمان، ويروي الفيلم قصة شخصية طويلة ورقيقة ولكنها مرعبة بأذرع طويلة بشكل غير طبيعي ووجه لا مثيل له، والذي يكتشف من حوله أنه مسؤول عن ملاحقة وإخفاء عدد لا حصر له من الأطفال والمراهقين في القرية، ومن المقرر عرضه في 24 من أغسطس.
Where is my daughter? People don't just disappear.
أما فيلم The Little Stranger فتدور قصته حول الدكتور فاراداي ابن خادمة والذي بنى حياة من الاحترام الهادئ كطبيب ريفي، وخلال صيف عام 48 و900 وألف تم استدعاؤه إلى مريض في قاعة حيث كانت والدته تعمل من قبل، وعندما يبدأ فاراداي علاج مريضه الجديد لم يكن يعرف أن قصة عائلته على وشك أن تكون متصلة ومترابطة مع نفسه.
The first time I saw Hundreds Hall was July 1919. Nothing could have prepared me for the spell it cast. When I saw the house again 30 years later,
الفيلم من بطولة روث ويلسون ودومينال جيلسون وويل بولتر وشارلوت رامبلينغ وأن مادلي وكاميلا أرفويتسون وكيت فيليبس وجوش ديلان، ومن إخراج ليني أبراهامسون، ومن تأليف لوسيندا كوكسون وسارة ووترز، وسيعرض في 31 من أغسطس.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
استسلام المسلحين في ريف درعا للجيش السوري.
الأمم المتحدة تأمل في استئناف المفاوضات اليمنية والتحالف يشترط انسحاب الحوثيين.
حفتر يعلن تحرير مدينة درنا بالكامل من سيطرة الإرهابيين.
مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
الأرجنتين في مواجهة فرنسا والأوروغواي في مواجهة البرتغال في أولى مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. شكرا لحسن المتابعة، كنا معكم خلالها هند الضاوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.